الأصل المساواة في التعريف. تقدم الكلام في أن التعريف لا يمكن أن يكون بالأعم، لأن التعريف بالأعم لا يفيد الغرض الذي يترتب على التعريف. تقدم أن الغرض المرجو من التعريف هو إما تصور المعرف بالكون هو الحقيقة، وإما تصور المعرف بوجه به يمتاز عن جميع الأغيار. والأعم لا يفيد لا تصور الكون ولا التصور بوجه به يمتاز عن جميع الأغيار. بالنسبة هذا الكلام بالنسبة إلى الأعم. أما الكلام بالنسبة إلى الأخر، فقد ذكر المحشي ذكر أمرين. الأمر الأول أنه لا مانع من جهة المصادر ومن جهة المساواة، لا مانع من التعريف بالأخر، بل هناك مانع من جهة أخرى، وهي أن التعريف بالأخر لا يصح، لا لأجل عليكم السلام، لا لأجل المصادر، بل لأجل أن التعريف بالأخر لا يكون أجلى وأوضح، وقد أخذ في التعريف أن يكون أجلى وأوضح. إذن المحشي إلى في كلام شقين. الشق الأول هو أنه لا مانع من جهة المصادر من التعريف بالأخر. المحشي ذكر أنه التصور الأخر دائما يفيد تصور الأعم، لأنك إذا تصورت الأخر تكون قد تصورت في ضمنه الأعم، إما بالكون وإما بالوجه. فإذا الأخر يمكن أن يكون وجها للأعم، فيفيد تصور الأعم إما بالكون وإما بالوجه. إذن لا مانع من التعريف بالأخص من هذه الجهة. هذا الشق الأول في كلام المحشي. ثم قال لكن هناك مشكلة، وهي أن الأخص ليس بأوضح وليس بأجلى من الأعم، لأن الأعم أكثر وجودا في الذهن من الأخص، والأخص أقل وجودا في الذهن، وما كان أكثر وجودا في الذهن يكون أجلى وأوضح مما يكون أقل وجودا. والدليل على ذلك، الدليل على أن الأخص أقل وجودا والأعم أكثر وجودا في الذهن، ذكر هو أن التصور العام أو تصور الخاص دائما يستلزم تصور العام، يعني كلما حضر الخاص في الذهن حضر العام في الذهن في ضمن الخاص. وذكر مثالا لذلك، قال أنت إذا تصورت الإنسان تكون قد تصورت الحيوان في ضمنه، فكلما حضر الإنسان في الذهن يحضر الحيوان في ضمنه، ولا عكسه، ليس كلما تصورت الحيوان يلزم منه تصور الإنسان. إحنا كثيرا ما نتصور الأمور العامة ولا نتصور أنواعها، نغفل عن خواصها وأنواعها. كثير ما نتصور الحيوان باعتبار كونه جنسا مثلا، ونغفل عن أنواعه، نغفل عن ما هو أخص منه كالإنسان والفرس وغيره من الأنواع. إذن كلما تصورنا الأخص تصورنا الأعم، ولا عكس، ليس كلما تصورنا الأعم تصورنا الأخص. هذا دليل على أن الأعم أكثر وجودا في الذهن والأخص أقل وجودا في الذهن، فالأعم يكون أوضح وأجلى من الأخص، فلا يمكن أن يكون الأخص تعريفا لأنه ليس بأجلى. هذا الشق الثاني في كلام المحشي. قرأنا العبارة، شفنا أن المحشي إلى شقين في كلام. الشق الأول أنه لا مانع من التعريف بالأخص من جهة المصادر. الشق الثاني أنه هناك مانع من التعريف بالأخص من جهة اشتراط الأوضح والأجلى. ذكرنا قلنا أن المحشي في كلام نظر في كلا الشقين، الشق الأول فيه نظر والشق الثاني فيه نظر. أكو بالكم فشي يرد على الشق الأول والثاني؟ بلش يا خلطة، شنو عندك؟ لا إيراد على الشق الأول والثاني. الشق الأول كان يقول أنه ما عندنا مانع من التعريف بالأخص من جهة المصادر.
بما أننا
وش يقول؟ يقول انه احنا اذا تصورنا الاخر نتصور في ظن الاعم، لابد ان نتصور في ظن الاعم سواء كان بالوجه او بالكون، يعني يصير الاخر طريق لمعرفة الاعم. هذا شنو يرد عليه؟ ذاتي من ذاتياته، حينئذ كلما نتصور الأخف نتصور الأعم في ظنه. أما إذا اختل واحد من هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون الأخف متصورا بالكون، الشرط الثاني أن يكون الأعم ذاتيا، إذا اختل واحد من هذين الشرطين بأن كان الأخف متصورا لا بالكون بل بوجه من الوجوه، أو كان الأعم ليس بذاتي، حينئذ لا يلزم من تصور الأخف تصور الأعم. مثلا إذا صورنا الإنسان بأنه ضاحك، صورنا الإنسان بالخاصة بالرسم مو بالحد التام، إذا صورنا الإنسان بأنه ضاحك، الضاحك يمكن أن يكون معرفا للإنسان وهو من الرسم الناقص، فإذا قلنا الإنسان ضاحك لا يلزم من تصور الضاحك تصور الحيوان، الضاحك شيء والحيوان شيء آخر، ولا يلزم من تصور الضاحك تصور الحيوان. فإذا لم يكن الأخف متصورا بالكون بالحقيقة، حينئذ لا يمكن أن يتصور العام في ظنه، هذا إذا اختل الشرط الأول. أما إذا اختل الشرط الثاني، إذا تصورنا الإنسان بأنه حيوان ناطق وكان الأعم ليس بذاتي بل عرضي كالماشي مثلا، لا يلزم من تصور الإنسان بأنه حيوان ناطق لا يلزم تصور الماشي، الماشي شيء والحيوان الناطق شيء آخر. فإذا كلام المصنف الكلية التي ذكرها المحشي ليست بتامة على إطلاقها، نعم هي تامة فيما إذا كان الأخف متصورا بالكون والأعم ذاتي من الذاتيات، أما إذا اختل واحد من هذين الشرطين فلا يتم كلام المحشي. الخلاصة، خلاصة الكلام أن النتيجة التي ذكرها المحشي وهي عدم صحة التعريف بالأخف، نحن نتفق مع المحشي في تلك النتيجة، نقول إحنا صحيح إحنا كذلك نقول بعدم صحة التعريف بالأخف، لكن لا لما ذكره المحشي من اختلال شرط الأجلى والأوضح، بل من جهة اختلال شرط المساواة من جهة المصادق، يعني من جهة الشرط الأول، الشرط الأول لم يتحقق في التعريف بالأخف، فلا تصل النوبة إلى الشرط الثاني، إذا اختل الشرط الأول ولم يصح التعريف بالأخف لا تصل النوبة بعد إلى الشرط الثاني حتى يقال بأن الشرط الثاني لم يتحقق. هذا ما ذكره المحشي. خلاصة الكلام أن التعريف بالأخف، التعريف بالأعم لا يصح كما تقدم، التعريف بالأخف لا يصح كما ثبت الآن، بقي التعريف بالمباين، هل يصح التعريف بالمباين أو لا يصح التعريف بالمباين؟ مسألة التعريف بالمباين من الوضوح بمكان، وذلك لأنه أخذ في التعريف كما ذكر الماتن ذكر، قال أن المعرف هو ما يقال على الشيء لإفادة تصوره، ما يقال إحنا عبرنا ما يحمل، المراد من قول الماتن ما يقال يعني ما يحمل، فالمراد من المعرف المعرف المحمول، التعريف لابد أن يكون محمولا على المعرف، يعني التعريف لابد أن يكون محمول على المعرف، الحيوان الناطق لابد أن يكون محمولا على الإنسان، فإذا كان التعريف لابد أن يكون محمولا يعلم منه عدم جواز التعريف بالمباين، لأن المباين لا يحمل على مباينه، من هنا لا يمكن التعريف بالمباين لأخذ الحمل في تعريف المعرف، وقد يكون لأجل وضوح عدم صحة التعريف بالمباين المصنف لم يتعرض له في محترزات قيود الشرط الأول، محترزات الشرط الأول المصنف ما تعرض لها، المصنف تعرض الماتن يعني تعرض للأخف وتعرض للأعم ولم يتعرض إلى عدم صحة التعريف بالمباين، لعله الغرض أو لعله الداعي إلى عدم تعرضه للتعريف بالمباين هو وضوح عدم صحة التعريف بالمباين. إذا اتضح بطلان النسب الثلاثة الأعم والأخف والمباين، تعين أن يكون التعريف لابد أن يكون بالمساوي، من هنا اشترط شرط المساواة في التعريف، لذلك قالوا يشترط في التعريف أن يكون مساويا. ثم بعد بعد ذلك ينتقل المحشي إلى بيان تبعا للماتن، ينتقل إلى بيان الشرط الثاني وهو شرط الأجلى والأوضح. تقدم أن المعرف المراد من المعرف هو المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري. من خلال هذا البيان ينجلي ويتضح أن المعرف لابد أن يكون أدلى وأوضح، لأنه ما لا يكون أدلى ولا أوضح لا يمكنه أن يوصل، الأخفى لا يمكن أن يوصل إلى الأدلى، هذا غير معقول أصلا. كما أن المساوي في الوضوح والخفاء لا يمكن أن يوصل إلى المساوي، لأنه إذا كان المساوي موصلا إلى ما هو مساوي له في الجلاء والوضوح، فلما تصور الذهن هذا المساوي الثاني ولم يتصور المساوي الأول؟ إذا كان مع افتراض أن أحدهما يساوي الآخر في الجلاء والوضوح، فمجرد أن يدرك الذهن الثاني لابد أن يكون قد أدرك الأول في عرضه، فلا يكون الثاني موصلا. من هنا اشترطوا في المعرف أن يكون أجلى وأوضح، فلا يصح التعريف لا بالمساوي معرفة فضلا عن الأخفى معرفة. إذن الشرط الثاني اشتراط أن يكون المعرف أجلى وأوضح. قال المحشي العبارة اللي ترتبط بالأخص قريناها، قال وقد علم، هذا اللي يرتبط بالمباين، يقول وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء، المصنف قال ما يقال على الشيء، أنه لا يجوز أن يكون المعرف مباينا للمعرف. يعني هو احنا قاعد نقول ما يحمل، المباين لا يحمل، فتعين أن يكون مساويا له في الصدق. هاي فتعين مو تفريع على قوله وقد علم من تعريف المعرف، لا، تفريع على كل ما تقدم، على بطلان الأعان، على بطلان الأخص، على بطلان المباين. إذا بطلت النسب الثلاثة تعينت النسبة الرابعة، احنا ما عندنا غير أربع نسب، فإذا بطلت النسب الثلاثة تعينت النسبة الرابعة وهي نسبة المساوي، فتعين أن يكون مساويا له في الصدق. ثم ينبغي، هذا الشرط الثاني، شرط الأجلى والأوضح، يقول ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل، لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول هو المعرف، لأنه يعني المعرف، لأن المعرف معلوم موصل إلى تصور مجهول هو المعرف، لا أخفى منه ولا مساوي له في الخفاء والظهور. خلينا نرجع إلى عبارة الماتن بعد أن اتضح المطلب وعبارة المحشي، خلينا نرجع إلى عبارة الماتن. الماتن قال فصل معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره، ويشترط أن يكون مساويا وأدلى، مساويا الشرط الأول وأدلى هذا الشرط الثاني. بعد أن ذكر الشرطين راح يذكر محترزات هذين الشرطين على نحو اللف والنثر المرتب، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي. هاي المساوي ما معطوفة على الأعم والأخص قبل ورود التمييز. ليش؟ لأن الأعم والأخص هذا يرتبط بالشرط الأول، والمساوي يرتبط بالشرط الثاني. إذا واحد يجي يقرأ العبارة التذاجة يقول فلا يصح التعريف بالأعم والأخص والمساوي، هذا الكلام مو صحيح، أصلا هو يعتبر التساوي في التعريف، فكيف لا يصح التعريف بالمساوي؟ هذا المساوي معرفة والأخفى، فلا يصح بالأعم والأخص، هذا الأعم والأخص يرتبط بمن؟ بشرط المساواة، الشرط الأول. إحنا كون نجيب التمييز نقول فلا يصح بالأعم والأخص مصداقا هذا التمييز، ثم بعد ذلك يعطف عليه والمساوي. شنو المساوي؟ المساوي معرفة، هذا المساوي هذا محترز القيد الثاني، لأن إحنا نشترط أن يكون التعريف أجلى وأوضح، فلا يصح التعريف لا بالمساوي فضلا عن ما يكون أخفى، والمساوي معرفة والأخفى. هذا والأخفى معطوف على المساوي، يعني المساوي معرفة والأخفى معرفة. ثم قال: والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم. قبل بيان أقسام التعريف نذكر في التنبيه للفائدة. حاصل هذا التنبيه أنه كثير ما يرد في عبارات القوم أنه لا بد أن يكون التعريف جامعا للأفراد مانعا للأغيار. هذا التعبير بالجامع المانع هو عين اشتراط المساواة اللي تقدم ذكره الشرط الأول. يعني المراد من كون التعريف جامعا مانعا هو نفس اشتراط المساواة، نفس اشتراط الشرط الأول، وهو بعينه ما يعبر عنه في بعض العبائر بلا بدية كون التعريف مضطردا ومنعكسا. الجامع المانع والمضطرد المنعكس والمساوي هو كل شرط واحد لكن عبارات مختلفة. المراد من المضطرد هو كون التعريف مانعا عن الأغيار، فالمراد من الطرد هو المنع عن الأغيار. فحينما يقال هذا التعريف مضطرد يعني مانع من الأغيار، فلا يكون شاملا للأغيار، يعني كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. هذا معنى المانع إلى الأغيار. التعريف المانع حينما يقال مثلا تعريف الإنسان بالحيوان الناطق تعريف المانع، يعني شنو مانع؟ يعني ما يدخل غير من الأغيار. يعني شنو ما يدخل غير من الأغيار؟ يعني كلما صدق التعريف لابد أن يصدق المعرف اللي هو الإنسان، كلما صدق الحيوان الناطق صدق الإنسان. هذا بالنسبة إلى المضطرد. المنعكس بعكس ذلك، المراد من الانعكاس يعني عكس ذلك، يعني لابد أن يكون التعريف جامعا، يعني كلما صدق المعرف صدق عليه المعرف، عكس القضية المتقدمة. من هنا سمي هذا الشق الثاني الانعكاس، لأنه عكس القضية السابقة. القضية السابقة الإطراد كلما صدق المعرف يعني التعريف صدق المعرف. القضية الثانية المنعكس بعكس ذلك، يعني كلما صدق المعرف صدق عليه المعرف اللي هو معنى الجامعية. وإنما كانت القضية الأولى هي قضية أصل والقضية الثانية هي القضية العكس. السبب في ذلك هو لأن التعريف هو المنظور إليه في هذا الباب، يعني في باب المعرف احنا ننظر اولا وبالذات الى التعريف، ما ننظر اولا وبالذات الى المعرف. من هنا اذا كانت القضية موضوعها التعريف يعني موضوعها المعرف تكون هي اصل بالنسبة الى القضية الثانية، والثانية القضية الثانية تكون عكسا بالنسبة اليها. من هنا كانت قضية كلما صدق التعريف صدق المعرف اصل، وصارت قضية كلما صدق المعرف صدق التعريف أو المعرف، كانت هذه القضية عكس بالنسبة إلى القضية السابقة. هذا التنبيه لأجل الفائدة. ثم المصنف ذكر أقسام التعريف. مما تقدم من اشتراط المساواة، اشتراط المساواة في المصدر، يتضح أنه لا بد أن يشتمل التعريف على أمر مختص بالمعرف حتى يكون التعريف مساوي. شلون نحقق شرط المساواة؟ شلون نجي نحقق هذا الشرط اللي اشترطناه أولا؟ قلنا لا يصح التعريف بالأعم، لا يصح التعريف بالأخص، لا يصح التعريف بالمباين، بل لا بد أن يكون التعريف مساويا على الأقل حتى يحقق لنا التمييز عن جميع ما عداه اللي هو الغرض الثاني. أما الغرض الأول قلنا لا يدرك إلا بالحد الثاني. الغرض الثاني هو الذي عادة يتحقق في أغلب التعريفات. هذا الغرض الثاني التمييز عن جميع ما عداه حتى يتحقق لابد أن يكون التعريف مساويا. وقت يكون التعريف مساويا، التعريف لكي يكون مساويا لابد أن يشتمل ويحتوي على أمر خاص بالمعرف، كما في الإنسان حيوان ناطق. هذا الناطق هو اللي جعل التعريف مساويا. ليش؟ لأن الناطق مختص بالإنسان، الناطق فصل للإنسان، فصل قريب، فهو مختص به. إذن النتيجة اللي نطلع بها هو أن التعريف لابد أن يشتمل على أمر مختص بالمعرف. هذا الأمر المختص إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. هذا ننطلق يعني من عنده حتى نقسم أقسام التعريف ونعرف ضابطة كل تعريف، حتى بعد ما يحتاج أن ندرس شنو معنى الحد التام، شنو معنى الرسم الناقص، شنو معنى الرسم التام. راح نذكر كل واحد من هذه الأقسام الأربعة إلى ملاك. كلما تحقق هذا الملاك يتحقق هذا المعنى. فإحنا مجرد أن نحفظ الملاك راح يصير بإيدينا هذه الأقسام واضح. إذن قلنا لابد من اشتمال التعريف على أمر متساوي ومختص بالمعرف. هذا المختص إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. خلي نبحث بالذاتيات، أي الذاتيات هي المختصة؟ الذاتيات كما تقدم الجنس والنوع والفصل، الذاتيات ثلاثة. الجنس لا يكون مختصا لأنه أعم، الجنس أعم من نجي نعرف الإنسان، من نجي نعرف الإنسان مثلا بالحيوان نقول هذا تعريف بالأعم، وقد تقدم عدم صحة التعريف بالأعم. فإذا الجنس لا يكون مختصا ولا يكون مساويا. النوع كما لو عرفت الحيوان بمن بالإنسان نقول الحيوان إنسان، هذا أيضا لا يكون تعريفا صحيحا لأنه تعريف بالأخص وقد تقدم بطلان. إذن لا يصح التعريف لا بالجنس ولا بالنوع. الفصل كما تقدم ينقسم إلى قريب وبعيد. الفصل البعيد مثل شنو مثال الفصل البعيد؟ الحساس. لازم نقول بالنسبة، أحسنتم، بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان مو للجنس. قلنا أن الكليات الخمسة أمور نسبية، لابد أن نحدد طرفي النسبة. لابد أن نقول مثلا الحساس بالنسبة إلى الإنسان، فإذا الفصل البعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. الحساس بالنسبة إلى الإنسان لا يمكن أن يكون معرفا لأنه أعم. إذا تعين أن يكون إذا كان هناك ذاتي مختص لابد أن يكون الذاتي المختص هو الفصل القريب. إذا من خلال اشتراط المساواة اتضح أن التعريف لابد أن يشتمل على أمر مختص بالمعرف. هذا الأمر المختص بالمعرف لا يكون إلا فصلا قريبا، هذا فيما إذا كان المختص ذاتيا. أما إذا كان المختص أمرا عرضيا، العرض كما تقدم ينقسم إلى العرض العام والخاص. العرض العام لا يمكن أن يكون مختصا لأنه أعم، فإذا تعين الأمر بالخاصة. الخاصة كما تقدم خاصة مساوية وخاصة غير مساوية، خاصة شاملة وخاصة غير شاملة، فتعين أن تكون الخاصة الخاصة الشاملة. إذن حتى يكون التعريف مساوي لابد أن يكون التعريف مشتملا إما على الفصل القريب وإما على الخاص، إما الفصل القريب وإما الخاص. من هنا نقول أنه إذا اشتمل التعريف على الفصل القريب سمي حدا، وإذا اشتمل على الخاص سمي رسما. إذن الملاك في كون التعريف حدا هو اشتمال على الفصل القريب. صار واضح، كل ما نشوف فصل قريب كون نقول هذا شنو؟ هذا حد. تام لو مو تام راح يجي. كل ما نشوف خاصة لابد أن نقول هذا تعريف رسم. الملاك في كون التعريف حدا هو اشتمال التعريف على الفصل القريب، والملاك في كون التعريف رسما اشتمال على الخاص. التمام وعدم التمام، هذا الفصل القريب إما أن يكون معه الجن لا يكون معه الجنس القريب. فإذا وجد الجنس القريب سمي التعريف تاما، كلما اشتمل التعريف على الجنس القريب سمي تاما، وإن لم يشتمل على الجنس القريب سمي ناقصا. الناقص سواء اشتمل على الجنس البعيد أم لم يشتمل على الجنس البعيد. فالملاك في تمام التعريف هو الاشتمال على الجنس القريب. فالحد اللي يشتمل على الفصل القريب إذا اشتمل بالإضافة إلى الفصل القريب على الجنس القريب سمي حدا تاما، كما في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، اشتمل على الناطق اللي هو الفصل القريب واشتمل على الحيوان اللي هو الجنس القريب. لأجل اشتماله على الناطق الفصل القريب سمي حدا، ولأجل اشتماله على الحيوان الجنس القريب سمي تام. والحد الرسم اللي يشتمل على الخاصة إن اشتمل على الجنس القريب كما في قولك مثلا الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، لأجل اشتماله على الضاحك على الخاصة سمي رسما، ولأجل اشتماله على الجنس القريب سمي تاما. فحيوان ضاحك هذا رسم تام، وأما إذا لم يشتمل على الجنس القريب سمي ناقصا، سواء كانت الخاصة لوحدها كما لو قلت الإنسان ضاحك، أو اشتمل على الجنس البعيد كما لو قلت الإنسان جسم ضاحك، في كل منهما يسمى هذا التعريف تاما. تمام الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم ها. يعني هذا الأسبوع يبقى 6 و3 احتمال، يعني من الأسبوع اللي يجي 7 هذا الأسبوع يعني يبقى نفس هذا.